بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. وصل الكلام في الموضع الرابع من المواضع التي لا بد من التطرق لها بالنسبة إلى المجتهد المتجزي، وهي حكومة المتجزي ونفوذ قضائه على المتنازعين. وحاصل ما أفاده قدس سره في المقام أن نفوذ حكم المتجزي أشد إشكالاً من حجية فتواه على غيره، فقد تقدم منا المناقشة في حجية فتواه بالنسبة إلى الغير، وأشكل في نفوذ فتواه على الغير، والكلام ها هنا أشكل من الكلام المتقدم من جهة نفوذ قضائه بين المتنازعين. والوجه في ذلك هو أنه في المقام في الموضع الثالث أن أدلة جواز التقليد ليست منحصرة بخصوص الأدلة اللفظية، بل هنالك أدلة لبية يمكن الاستدلال بها على نفوذ فتواه بالنسبة إلى الغير، أو حجية فتواه بالنسبة إلى الغير. فإذن هناك لم تنحصر الأدلة في خصوص الأدلة اللفظية، بل هنالك أدلة لبية يمكن دعوى كالسيرة والفطرة، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة والفطرة، يمكن ادعاؤها أنها تدل على حجية فتوى المتجزي بالنسبة إلى الغير. وأما في المقام فالأمر منحصر بخصوص الأدلة اللفظية، كما في رواية سالم بن مكرم أبي خديجة، وكذلك مرفوعة أو مقبولة عمر بن حنظلة، فإنه في الحقيقة الدليل على نفوذ قضاء المجتهد المتجزي، إنما لأنه قلنا أنه هذا خلاف الأصل، فلا بد أن يدل عليه دليل، والدليل عليه منحصر بهذه الأدلة اللفظية، وهي مجموعة من الروايات. ولكن عند مراجعة هذه الروايات نجد بأنها في الحقيقة تدل على شيء واحد، وهو من نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ونحو ذلك، فإذا نجد أن هذه الروايات قد أخذ فيها عنوان العلماء، عنوان الفقيه، عنوان العارف، وهذه العناوين لا تنطبق إلا على العالم بجميع الأحكام، وهو المجتهد المطلق، باعتبار من عرف أحكامنا هو أنه هذا في الحقيقة جمع مضاف، فهو يدل على الاستغراق إما الحقيقي أو العرفي. فحينئذ لا تشمل المتجزي الذي استنبط بعض الباب أو استنبط بابا من أبواب الفقه فقط. نعم، يمكن أن يقال أن بعض أفراد المتجزي يمكن أن ينطبق عليه هذه العناوين المأخوذة في أدلة نفوذ قضائه، وهو فيما إذا كان عارفا بجملة معتد بها من الأحكام الشرعية. وقد ذكرنا في البحث السابق أن هذا العنوان إما هو الاجتهاد المطلق، وإما أنه هو المرتبة الشديدة من الاجتهاد المتجزي، فإنه بالنسبة إليه إذا كان عارفا بجملة من الأحكام معتد بها يثبت له منصب القضاء وينفذ حكمه بين المتنازعين. لصدق الموضوع المأخوذ في هذه الروايات عليه، وهذا شبيه من يقول بالانسداد. من يقول بالانسداد قلنا بأنه إذا كان عارفا بجملة من الأحكام عن طريق المتواترات أو عن طريق الإجماعات القطعية أو عن طريق الأخبار المحفوفة بالقرائن أو عن طريق الضروريات، فإذا صدق عليه أنه عارفا بجملة من الأحكام المعتد بها عرفان، فحينئذ يصدق عليه عنوان من عرف أحكامنا أو نظر في حلالنا وحرامنا. وهذا الاستدراك الأخير الذي ذكرناه، قلنا أنه يمكن أن يدعى أن الذي أخذ بالاجتهاد المطلق هو هذا المعنى وليس اجتهادا متجزئا. وإذا أيضا تنازلنا عن هذا القول فهي مرتبة شديدة من الاجتهاد المتجزئ ولا يلحظ فيه، والكلام في مطلق المجتهد المتجزئ. قال قدس سره: وأما جواز حكومته ونفوذ فصل خصومته بين المتنازعين فأشكل من جهته، هو هذا المعنى الذي هو انحصار في خصوص الأدلة اللفظية. نعم، لا يبعد نفوذه أي نفوذ حكمه فيما إذا عرف جملة معتدا بها واجتهد فيها واستنبط الحكم الشرعي منها، بحيث يصح أن يقال في حقه عرفان أنه ممن عرف أحكامهم عليهم السلام ونظر في حلالهم وحرامهم، كما مر في المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلم في معظم الأحكام. هذا تمام الكلام في الاجتهاد المطلق والمتجزي. وقد تبين أن في المطلق المواضع الأربعة كلها ثابتة، في المتجزي الموضع الأول والثاني ثابت، وإنما الكلام في الموضع الثالث والرابع. وصل الباحث إلى مبادئ الاجتهاد، فقد قال قدس سره: لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة، ولو بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة بالرجوع إلى ما دون فيه أي في هذه العلوم، ومعرفة التفسير كذلك. وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول، ضرورة أنه ما من مسألة إلا ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في علم الأصول، أو برهن عليها مقدمة في نفس المسألة الفرعية كما يفعله الإخباري، كما هو طريقة الإخباري. هذا في الحقيقة ما ذكره قدس سره. ونحن نتعرض لهذه الأمور بنوع من التفصيل، فأقول أن البحث هنا عما يتوقف شوي، ركزوا ياي، أن البحث ها هنا عما يتوقف عليه الاجتهاد من العلوم، فنقول أن ما يتوقف عليه الاجتهاد من العلوم أنواع. نحن نتطرق إلى هذه الأنواع ونشاهد لماذا يتوقف عليها الاجتهاد. النوع الأول: العلوم التي لها دخل في فهم المعنى من اللفظ، كعلم النحو والصرف واللغة والمعاني والبيان. هذه العلوم في الحقيقة مما لها دخالة في فهم المعنى من اللفظ، ولا شك في الاحتياج إلى هذه العلوم في الجملة، وهناك مراحل في فهم المعنى من اللفظ. نشاهد مراحل في فهم المعنى من اللفظ. المرحلة الأولى: معرفة المفردات اللغوية من حيث المواد، وهي متوقفة على مراجعة علم اللغة. علم اللغة دخيل في معرفة المفردات اللغوية، وكذلك من ناحية معرفة الهيئات الإفرادية نحتاج إلى علم التصريف. علم التصريف دخيل في معرفة الهيئات الإفرادية. في الحقيقة مثلا نجد مثلا ضرب يضرب ضاربا، هذا التصريف للكلمة مما أيضا دخل فيه دخالة علم التصريف. ومعرفة الهيئات التركيبية غير ممكنة إلا أن تكون مستمدة من علم النحو والبيان والمعاني حتى نعرف التركيب الجملي لهذا، يعني تركيب الجمل للهيئة التركيبية للجملة. وليس مرجع ذلك، لا يقال في المقام أنه ليس مرجع ذلك جواز الاعتماد على قول اللغوي، هذا ليس اعتمادا على قول اللغوي، فأنه قد ذكر في مبحث حجية قول اللغوي بأنه لا دليل على حجية قوله، بل كتب اللغة وسيلة من وسائل الإطمئنان لتشخيص المعنى. في الحقيقة نريد أن نشخص المعنى المدلول عليه باللفظ حتى يحصل لدينا الإطمئنان، هذا لابد من الاعتماد على كتب اللغة. كتب اللغة وسيلة من الوسائل لتحصيل الإطمئنان في تشخيص المعنى من اللفظ. ولا ريب ولا إشكال أن نقائص كتب اللغة مما لا يخفى عليكم، ولا بأس بذكر بعض هذه النقائص. هذه كتب اللغة التي هي في مقام تفسير المعاني، وأن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني، فيها نقائص نحن نذكر جملة من النقائص، ومع ذلك نعتمد على كتب اللغة في تحصيل ماذا؟ في تحصيل الإطمئنان في تشخيص المعنى. من تلك النقائص منها أن غالبا نحتاج إلى اللغة في تحديد حدود المعنى، وكتب اللغة تذكر غالبا ما تذكر في تفسير المعنى اللغوي تفسيرا بالأعم وليس تفسيرا بحده الخاص، أو ما يشبه تفسير بالأعم، ولا تذكر الدقائق والخصوصيات التي تدل عليها ماذا؟ تدل عليها المادة. مثلا كلمة فقه، كلمة الفقه، فإنهم في كتب اللغة يفسرونها بالفهم. كلمة الفقه زين، إذا أحب الله عبدا فقهه في دينه، يفسرون الفقه بالفهم، مع أنه ليس الفقه بمعنى، ليس معنى الفقه هو مجرد الفهم، بل الفهم الدقيق، وهذا ما ذكره المدققون من شراح الأحاديث. ومنها أي ومن النقائص أن كتب اللغة متأثرة بمذاهب أهلها غالبا، فلذا فسر كل منهم ما فيه من نحو الإجمال والإبهام على مرامه، فسره على مرامه متأثرا بمذهبه. فمثلا نرى أنهم يفسرون، لاحظوا هذه النقطة هنا هو مهمة، لأنه بعض من يدعي العلم هنا أيضا وقع فيما وقع فيه الغير. نرى أنهم يفسرون الغنيمة بغنائم دار الحرب، يفسرون الغنيمة بغنائم دار الحرب، وذلك لتأثرهم بأن الخمس إنما يجب في غنائم الحرب. ونجد أن كتب اللغة يفسرونها بغنائم دار الحرب، ليش؟ لأنه مسلكهم الفقهي أن الخمس في غنائم دار الحرب، والحال أن الغنيمة معناها اللغوي هو الظفر بالشيء، بل هي كل عوض مادي. وهكذا في سائر الموارد، مثل ماذا؟ مثل الكعب وكذلك العورة، فإنهم فسروا على وفق مذهبهم، فسروا العورة من يقول بلزوم الستر من السرة إلى الركبة، فسروا العورة بأنه هو عبارة عن من هذا؟ عبارة عن الستر من العورة، هي من السرة إلى الركبة، لأنهم يقولون بوجوب الستر من السرة إلى العورة. يعني ما استفادوه من الأخبار في وجوب الستر طبقوه على معناه اللغوي، فقالوا بأن العورة هي من السرة إلى الركبة، مع أنه هذا المعنى ليس بصحيح. ومن النقائص الخلط بين المعاني المستحدثة والمعاني الحقيقية كتفسيرهم العلمي بالقاط والظن بالاعتقاد الراجح، والحال أن الظن بهذا المعنى من المستحدثات ومن مصطلحات شنو المناطق في البين. هم لما وجدوا المناطق يفسرون الظن بالاعتقاد الراجح جعلوه معنى لغويا، وهذا نقص في كتب اللغة، إلى غير ذلك من جهات النقص والضعف. ومع ذلك نحن لا ننكر تأثير كتب اللغة في الجملة لتشخيص المفردات وتفسيرها، وأما حجية قول اللغويين فلا نقول به. هذا مضافا إلى أن كثيرا منهم أخذ المفردات وتفاسيرها من غير المحيط الذي نزل فيه القرآن ووردت فيه السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، واجتنبوا أن يأخذوا من أهل مكة والمدينة في تفسير ماذا؟ في تفسير المعاني اللغوية. ولذا يراجع كتب اللغة، الذي يراجع كتب اللغة لا بد وأن يكون بصيرا بنواقص هذه الكتب، فإن بعضها كلب المصباح المنير، كتاب المصباح المنير من الكتب اللغوية، مثلا كتاب لغة خاصة، مو كتاب لغوي، لا، كتاب لغة خاصة بالفقه، حيث تعرض فيه لبيان غريب شرح الوجيز للغزالي، وهذا الكتاب أشبه شيء ببيان المصطلحات. هذا كله في المواد. وأما الهيئات الإفرادية فعلم الصرف قد تعرض لها وذكر معاني لكثير من الهيئات فيه، واختلاف العلماء في هذه المعاني، إلا أن الأصولين أيضا قد بحثوا عن كثير من الهيئات الإفرادية كبحث المشتاق وما هو مدلوله، والبحث في أن الأمر هل يدل على الوجوب أو لا إلى غير ذلك. هذا في الهيئات الإفرادية أيضا يحتاج إلى علم الصرف. وأما الهيئات التركيبية فللنحو فيها دخالة مقدمية، فإن الغرض من النحو صيانة اللسان عن الخطأ، أو صيانة عن الوقوع في الخطأ، إلا أنه يبحث فيه عما هو فضلة في الكلام، وما هو دخيل فيه، وما هو مبتدأ، وما هو خبر، إلى غير ذلك. والذي هو العمدة في الهيئات التركيبية إنما هو علم المعاني في تحصيل المعنى. ولا بد أن لا ننسى أن للأصول لعلم الأصول سهما وحظا في بعض الهيئات التركيبية، مثل بحث عن مفهوم الشرط والبحث عن مفهوم الحاصر ومفهوم الوصف ونحو ذلك. وأما البحث عن المجاز والاستعارة ونحوها فهذا ما نحتاج لمعرفته إلى علم البيان خاصة، كما هو مقرر في محله. وهذا في الحقيقة له دخالة عظمى في معرفة المعاني المجازية والمعاني الحقيقية وكيفية التعبير عنها، إلى علم البيان، علم المعاني عفوا، الذي هو دخيل في كيفية استنباط الحكم الشرعي. فظهر مما ذكر أنه إذا لم يكن لمن يريد التفقه حظ من هذه العلوم فإنه لا يتمكن من التفقه، بل هو ما زال بعيدا عن أول مرحلة من مراحل التفقه. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وهي ما يحتاجه الفقيه في التفقه، وهي عبارة عن ما ذكر متفرقا عندهم في مبحث حجية الظواهر ومبحث علل اختلاف الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام، وذلك من تجميع كلمات المتكلم في موضوع واحد والاستمداد من بعضها إلى بعض، واستخراج الحكم من المجموع، فإن كلمات الأئمة عليهم السلام مثل القرآن، فيه المتشابه والمحكم، والمحكم فيه العام والخاص. ولذلك بعضهم يقول أن القرآن يفسر بعضه بعضا، هو على أساس هذه الفكرة، هو لا بد من تجميع كلمات المتكلم الواحد في محور واحد أو في موضوع واحد لتحصيل النتيجة النهائية لما ذكرناه من أن هذا المعنى كما هو في القرآن جار كذلك في روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأنهم على نسق القرآن في كيفية التعبير من المتشابه والمحكم، والمحكم من العام والخاص، واضح إلى غير ذلك. هذه هي المرحلة الثانية في التفقه، وهو بعد معرفة معاني الألفاظ ينتقل إلى كيفية معرفة ماذا؟ المعنى المستخرج في تجميع كلمات المتكلم في موضوع واحد. المرحلة الثالثة معرفة كيفية الأسلوب الخاص الذي طرح الكلام على وفق ذلك الأسلوب، فقد يكون للمتكلم أسلوب خاص في التكلم، فقد يأتي بشيء مطلقا في حين أنه بصدد بيانه من حيثية واحدة، وهذا كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير إلى أشباه ذلك، فإن هذا ليس معناه أنه لم يحرم سوى هذه الأمور، لا، هذا ليس معنى هذا، بل هو يريد أن يخاطب اليهود بأنه في الحقيقة ما حرمتموه على أنفسكم لا أجده محرما علي، لا أجده محرما فيما أوحي إليه. فهنا الحصر إضافي، فلا بد من معرفة كيفية تكلم المتكلم من حيث الأسلوب، كما لا بد من معرفة الكلام مع من هذا الإمام سلام الله عليه، مثلا لما تكلم مع من، هل المخاطب هذا قد يكون من الفقهاء فتكلم معه بأسلوب، وقد يكون عاميا فتكلم معه بأسلوب خاص، وقد تكلم معه على نحو التعليم وإلقاء الكبريات، وقد تكلم معه على نحو الفتية كما في موارد ماذا؟ كما في موارد ذكر العدل بالخصوص، مثلا يأتي شخص فيقول له فعلت كذا، قال عليك أن تكفر مثلا ببعير أو بشاة، أو جاء آخر قال أطعم 60 مسكينا، جاءه ثالث قال صم شهرين متتابعين. نجد مقتضى هذا أن هذه الروايات متعارضة، شنو؟ متنافية، لأنه في الحقيقة نفس الموضوع الإمام يجيب بأجوبة مختلفة، مع أن الإمام قد لا يكون في مقام التعليم وإلقاء الكبرى، بل لمعرفته بذلك الشخص وخصوصيته فذكر له أحد ماذا؟ أحد عدلي الواجب في الحقيقة، فذكر له الواجب بما أنه هذا واجبا تخييريا، فذكر له ماذا؟ أحد المصادق، ويذكر المصداق الآخر لشخص آخر بأن يكون مثلا لم يكن غنيا فقال له صم شهرين متتابعين وأشباه ذلك. إذن لابد كذلك من معرفة لحن القول والتورية إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك قال الإمام لا يعد الفقيه فقيها منكم إلا أن يعرف معارض كلامنا أو لحن كلامنا، وهو أنواع التورية وأقسامها ونحو ذلك. فكما أن الفقه متوقف على العلوم الأدبية، كذلك أن الفقه متوقف على العلوم الأدبية المدونة، كذلك متوقف على علوم أخرى غير مدونة، ولعلها أكثر دخالة وتأثيرا من العلوم المدونة في التفقه، كبحث حجية الظواهر وبحث علل اختلاف الأحاديث، هذا له دخالة في التفقه، هذا كله في النوع الأول من أنواع العلوم وهو علوم العربية. النوع الثاني وهو مهم جدا، وهو معرفة رواية الحديث، معرفة رواية الحديث. فلا بد وأن يكون الفقيه راويا لحديثهم عليهم السلام، لما عن الصادق عليه السلام: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. ظاهره عرف أحكامنا عن طريق رواية الحديث، ورواية الحديث في زماننا هذا تتوقف على أمرين: الأمر الأول علم معرفة الكتب، علم معرفة الكتب، فإن كثيرا من الكتب قد اختلف في نسبتها إلى كاتبها، ومعرفة الكتب من فنون علم الحديث، فإن علم الحديث له شعب منها علم معرفة الكتب. ومجرد انتساب كتاب إلى شخص في الفهرست أو جامع من الجوامع غير كاف، فإن كثيرا من الكتب اختلف فيها، ويكفيك في ذلك اختلاف في روضة الكافي. روضة الكافي نفسها هذا مما وقع فيها الاختلاف، فأنه نقل عن الملا خليل القزويني ونسب إلى الشهيد الثاني على ما في المستدرك للمحدث النوري وبعض آخر أن الروضة ليست للكليني. هذه الروضة المشهورة بأنها للكليني، روضة الكافي المشهورة للكليني، أنه بعضهم ذهب إلى أنها ليست للكليني. فإذا كان هذا حال الروضة، فكيف يكون حال بعض الكتب الأخرى كفضل الشيعة للصدوق وتحف العقول وتفسير الفرات وإرشاد الديلمي ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى والاختصاص للمفيد؟ هذه الكتب في الحقيقة شككوا في انتسابها لأصحابها. وهذه الكتب التي ذكرناها مما ذكرها المحدث النوري ردا على صاحب الجواهر، مع أن المحدث النوري واسع المشرب في الأنساب، حيث ذكر بأنه لو كان كتاب الجعفريات عند صاحب الوسائل لنقل عنه. هذا الكتاب ليس موجود عند صاحب الوسائل، لو كان عنده لنقل عنه، حيث قال هكذا بنص عبارتي: ولو كان لنقل عنه قطعا، فإنه ينقل عن كتب هي دونه بمراتب من جهة المؤلف، أو لعدم ثبوت النسبة إليه، أو ضعف الطريق إليه، كفضل الشيعة للصدوق وتحف العقول وتفسير الفرات وإرشاد الديلمي ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى والاختصاص للمفيد، مع أنه أي صاحب الوسائل يتشبث في الاعتماد أو النسبة بوجوه ضعيفة وقرائن خفية. طبعا هذه بعض الكتب، بعضها سنده إلى هذه الكتب ضعيف، بعضها لا، هي في مرتبة أقل من حيث الروايات، من حيث صحة رواياتها، ككتاب تحف العقول، وبعضها أصلا لا، مشكوك النسبة، مثل كتاب الفرات أصلا هذا كله ضعيف، كله مرسلات، زين، وينسب إلى الإمام العسكري، فبعضها أصلا نسبة الكتاب للمؤلف فيها مشكوك فيه، ككتاب الاختصاص للمفيد هذا مشكوك في انتسابه للمفيد، وبعض الطريق إلى هذه الكتب ضعيفة، وبعضها أصلا مرتبة الكتاب ضعيف. وعليه فلا يمكن الاعتماد مجرد أن تصير فقيه أن تعتمد على الآخرين في نسبة الكتاب، بل لا بد وأن تحقق في نسبة الكتاب إلى الآخرين. وعليه فلا يمكن الاعتماد على الآخرين في أن هذا الكتاب لفلان، ولا بد للفقيه أن يكون له رأي ونظر في كل كتاب يروي عنه. هذا هو مهم في تشخيص ماذا؟ في تشخيص الكتب لأصحابها، وكذلك في سندها ونحو ذلك. الأمر الثاني وهو جدا مهم وهو نافع لكم، الأمر الثاني الذي هو دخيل في رواية الحديث، في رواية الحديث، هو في الحقيقة معرفة تخلل الاجتهاد وعدمه في مقام نقل الرواية. في مقام نقل الرواية معرفة تخلل الاجتهاد من الناقل وعدمه. لتوضيح ذلك نقول أن نقل الرواية من المصدر، نقل الرواية من المصدر قد يكون مع الواسطة وقد يكون مباشرة، فإنه قد نروي من المصدر الموجود عندنا كالكافي والتهذيب والفقيه وغير ذلك، نحن نروح نراجع المصدر وننقل الرواية من الكتاب الذي هو نفس المصدر، وقد نعتمد على نقل الغير كنقل صاحب الوسائل. ما نروح نراجع الكتب، نروح لصاحب الوسائل، نروح للوافي، نروح الجامع الأحاديث، ونجد هذه الرواية يقول ما ذكره الشيخ في التهذيب وينقل الرواية، فهذا اعتمادا على المصدر لو اعتمادا على الواسطة. أحسنت، اعتمادا على الواسطة كنقل صاحب الوسائل والوافي وجامع الأحاديث وغير ذلك. فإن كان النقل مع الواسطة كما هو الغالب وعلمنا بعدم تخلل اجتهاد في مرحلة النقل متنا أو سندا فلا ريب في جواز الاعتماد. وأما إذا علم بتخلل الاجتهاد من قبل الوسيط، علمنا بتخلل الاجتهاد بأحد الوجوه الآتية، ولا سيما إذا علمنا ببطلان ذلك الاجتهاد في بعض الموارد، فلا يمكن الاعتماد على الواسطة، ما يمكن الاعتماد على الواسطة، بل لا بد من الرجوع إلى المصدر. مثلا وسائل الشيعة من أشهر المجاميع، فربما يقال بأن نقل صاحب الوسائل كثيرا ما اشتمل على تخلل الاجتهاد، فلا يمكن الاعتماد على الوسيط، وربما لا يكون بعض ما سنذكره مختصا بصاحب الوسائل، بل يشمل الوافي وجامع الأحاديث وغير ذلك من الكتب والجوامع. فمن هذه الاجتهادات نجي نشوف هذا اجتهاده، تلاحظوه له موارد متعددة، فلذلك بعد وجود هذه الكتب الرجوع كثير من فقهائنا يرجعون فقط إلى الوسائل أو جمع الأحاديث وينقل الخبر وينتهي، بإمكان أنه شنو ما يرجع إلى الكتاب الأصلي، مع أنه لو رجع الكتاب الأصلي لوجد الفرق شاسعا بين ما هو موجود وبين ما منقول في هذه الكتب، فبأدنى تأمل يجد هذا المعنى في بعض الأحيان. فلذلك هذا تخلل الاجتهاد، فحينئذ الفقيه لابد وأن يكون ماذا؟ لابد وأن يكون ملتفتا في نقل الحديث وفي رواية الحديث، لابد من هذه في هذا الأمر. أولا نقله للحديث أحيانا بالمعنى وما يلحق بالنقل بالمعنى، مثلا وكمثال على ذلك فهو يقول بعد ذكر حديث من الكافي مثلا وروى الشيخ نحوه، روى الشيخ نحوه أي الشيخ في التهذيبين روى نحو هذه الرواية الموجودة في الكافي، وقد أشار صاحب الوسائل إلى أنه إذا كان بين الروايتين اختلاف فإنه يعبر عنه بقوله نحوه، وإن لم يكن بينهما اختلاف بل كان بعين اللفظ عبر بقوله مثله، هذا قاعدة عند صاحب الوسائل. وتخلل الاجتهاد إنما يكون فيما إذا عبر بقوله ونحوه. طبعا بعض أساتذتنا قال إذا قال مثله فرق بينات، إذا قال نحوه فالفرق شاسع، بعض أساتذتنا هكذا يقول، هذا صاحب الوسائل إذا قالها مثله في التهذيبين ما رواه الشيخ يقول هذا الفرق بينات موجود، يعني هذا دخيل في الاسم، ها ما يغير معنى ولكن الفرق واضح، وإذا قال نحوه فالفرق شاسع أصلا، ها يقول بالمراجعة تجدون هذا المعنى. فمن وجهة نظره أي من وجهة نظر صاحب الوسائل أن الاختلاف بينهما لا يوجب الاختلاف في الاستنباط، وقد يكون الاختلاف موجبا لاختلاف مستفاد، فإنه قد يكون تغيير كلمة بل حرف موجبا لتغيير المفاد، وبناء على ذلك فإنه قد حصل تغيير في كيفية النقل عن بعض الكتاب، عن بعض الكتب، ككتاب العللي للفضل بن شاذان، فإن هذا الكتاب بصورة إن قيل كذا قلنا كذا، وفي مقام الناقل فإن صاحب الوسائل ينقلها بغير هذه الصورة، ما ينقلها إن قلنا كذا قلنا كذا، وإنما ينقل قلنا كذا، وقد يكون لها عموم زين فتشمل مع أن خصوصية إن قيل كذا له دخالة في فهم ماذا؟ في فهم المراد. ومرادنا من قولنا وما يلحق بالنقل المعنى مثل هذا التعبير، هذا واحد من الاختلافات أو تخلل الاجتهاد. ومنها أن صاحب الوسائل بل صاحب الوافي لم يتعرض لاختلاف الكتب متنا وسندا إلا نادرا، فإنه لو كان هناك رواية في الكتب الأربعة وكان بينها اختلاف من جهة المتن أو السند فإنهما لا يتعرضان لهذا الاختلاف إلا نادرا، فضلا عن الاختلاف في سائر الكتب. وجامع الأحاديث للسيد البروجردي وإن تعرض للاختلاف الموجود في الكتب الأربعة من حيث المتن أو السند إلا أنه أيضا أخل بالاختلاف الذي في غير الكتب الأربعة، فلم يتعرض لما هو موجود مثلا في الفقيه عما هو موجود في غيره من كتب الصدوق من الاختلاف في المات أو في السند. فلو كانت هناك رواية في التهذيب والعلل وكان بينهما اختلاف فإنه لا يتعرض لهذا الاختلاف، والحال أن سائر الكتب ليست أقل درجة في الاعتبار من الكتب الأربعة، وعدم نقل الاختلاف مضر بمن هو بصدد التفقه، فربما يكون أقل اختلاف موجبا لاختلاف المفاد من وجهة نظر هذا الشخص المنقول له، إلا أن صاحب الوسائل والوافي شنو بما أن هذا الاختلاف لم يكن موجبا من وجهة نظرهم لاختلاف المفاد لم يتعرض له، هذا استنباط اجتهاد منه، مع أنه لو إحنا اطلعنا على تلك الكتب لوجدنا هنالك هذا الاختلاف مضرا في فهم ماذا؟ في فهم المفاد. ومن تلك الاجتهادات الثالث تخلل الاجتهاد في نقل السند، في نفس نقل السند نجد هذا المعنى، فقد يبتدئ الكافي مثلا بأحمد بن محمد بن نصر البزنطي ويدور الأمر، طبعا هذا من الطبقة السادسة، الكليني من الطبقة ماذا؟ من الطبقة العاشرة أو التاسعة على ما في بالي زين، فبالتالي هذا ينقل مباشرة عن ماذا؟ مباشرة عن من هو في الطبقة السادسة وهو أحمد بن محمد بن أبي ناص البزنطي وهو أحد الثلاثة، هو ينقل عنه مباشرة، فنجد زين مقتضى هذا نقول هكذا تدور هذه الرواية، بين أن تكون هذه الرواية معلقة على السند السابق أو تكون ماذا مرسلة، ففي هذه الموارد ينقل صاحب الوسائل الرواية معلقة على السند المذكور سابقا، وهذا ما فعله عندما نقل حديثا عن الكافي، فإن الكافي ابتدأ بأحمد بن محمد بن ناص، والحال أن صاحب الوسائل في مقام النقل ينقلها معلقا على السند السابق، ويقول عنهم أي عدة من أصحابنا عن سهل عن أحمد بن محمد بن ناص، والناظر إلى الوسائل يتوهم أن الرواية في الكافي هكذا ينقلها هكذا معلقا على السند السابق، ينقلها عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ناصر ينقلها، ولكن في الكافي ما موجودة بهذا السند، موجودة مباشرة عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، فنحتمل فيه لو راجعنا إلى الكافي قد تكون الرواية مرسلة، مع أنه في الوسائل الرواية ماذا؟ مسندة، بعد تكون صحيحة على لو كان رجالها ماذا؟ ثقات. لاحظتم الفكرة وين؟ فلذلك نقول والحال أن على المجتهد أن يجتهد في أن الرواية هل هي على نحو الإرسال أو على نحو التعليق كما ذكرها ماذا؟ كما ذكره صاحب الوسائل. النحو الرابع من تخلل الاجتهاد، تخلل الاجتهاد في متن الحديث. شلون يعني في متن الحديث؟ رواية موجودة في التهذيبين، كان في السابق في الحقيقة أن ذيل الرواية ذيل يدمج مع الرواية، ما كان يفصل بينهما، فيشك بأن هذا ذيل الرواية، هذا الذيل من الرواية فيكون تتمة الرواية، وبين أن يكون من كلام المؤلف، فهذا بحسب اجتهاده الوافي صاحب الوسائل، بحسب اجتهاده قد يكون هو مزيلا للرواية ويجعله من كلام شنو؟ من كلام المؤلف، وقد يكون من كلام المؤلف فيجعله ماذا؟ ذيلا للرواية. فالرجوع إلى المصدر نفهم بمقتضى السياق أنه جزء من الرواية أو أنه من كلام المؤلف. فإذن هذا النحو الرابع هو تخلل الاجتهاد في متن الحديث، فإن كثيرا ما يكون ذيل الرواية مما اختلف فيه في أنه من الرواية أو من كلام الشيخ أو غيره. ونرى أن صاحب الوسائل أو صاحب الوافي نقله حسب فهمه من أنه من الرواية أو ليس من الرواية، والحال أن المجتهد لو راجع المصدر الأصلي ربما يفهم خلاف ما فهمه العلمين. ومثل هذا الاختلاف بين صاحب الوسائل والوافي كثيرا، هذا يجعله جزء من الرواية، هذا يجعله من كلام المؤلف أو بالعكس. واضح؟ هذا نوع من تخلل الاجتهاد. واضح سيد؟ الخامس، هذا ما تلقوه سيدنا، الخامس تخلل الاجتهاد في تعيين المشتركات. في تعيين المشتركات، شلون يعني في تعيين المشتركات؟ مثلا الكليني يذكر اسم شخص، يذكره باسمه فقط من دون ماذا؟ من دون تمام الاسم، يقول عن علي. صاحب الوسائل أو صاحب الوافي حسب فهمه والقرائن التي اعتمد عليه والمناسبات يقول هذا فلان، كمثلا يقول علي هذا علي بن مهزيار، مع أنه لو راجعنا المصدر الأصلي وراجعنا جملة من الروايات المتقدمة والتي تكون بعدها نفهم أن المراد من علي هنا هو علي بن جعفر مو علي بن مهزيار، وهذا اجتهاد في النقل في الوسائط، فهو يذكر عن علي بن مهزيار عن فلان عن فلان، مع أن المذكور في المصدر هو لفظة ماذا؟ لفظة علي. نحن بحسب فهمنا والقرآن هذا قد نستظهر غير ما استظهره ماذا؟ صاحب الوسائل. إذن تخلل الاجتهاد في تعيين المشتركات، فإنه قد يبتدئ الشيخ مثلا باسم علي وصاحب الوسائل يستظهر بمناسبات معينة أن المراد هو علي بن مهزيار، ويصرح في مرحلة الناقل بذكر علي بن مهزيار، والحال أن المجتهد والمتفقه لو راجع المصدر فربما يستظهر بأنه ليس علي بن مهزيار بل هو علي بن جعفر. ومن موارد تخلل الاجتهاد في الوسائل ابتداؤه باسم علي بن الحسن بن فضال لروايات علي بن الحسن بن فضال، هذا هو المشكلة. ويعني شوفوا صاحب الوسائل بحسب ما ذكر في مقدمة التهذيب، زين، بأني مثلا أبتدأ باسم صاحب الكتاب، فشي يقول؟ يقول هذه الروايات يبتدئ مباشرة عن علي بن الحسن بن فضال، مش الشيخ يبتدئ، صاحب الوسائل يبتدئ ظنا من صاحب الوسائل بأنه قد نقلها الشيخ من كتاب ماذا؟ من كتاب علي بن الحسن بن فضال، فرأسا يبتدئ يترك السند الموجود وين؟ في الكافي أو عفوا في التهذيب، يتركه ويذكر ظنا منهم بأنه ماذا؟ بأنه هذه الرواية عن علي بن الحسن بن فضال وأنه راويها من كتاب علي بن الحسن بن فضال. فبالتالي لمن أنت تشوف الرواية عن كتاب علي بن الحسن بن فضال وابتدأ باسمه، ماذا تفعل؟ تروح إلى المشيخة أو إلى الفهرس، فتبحث عن ماذا؟ عن طريق، وتجد أن الطريقين المذكورين في المشيخة أو الطريق المذكور في الفهرس كلها يمر بعلي بن الزبير القرشي وهو ضعيف. فشو تسوي أنت؟ الرواية تتركها، مع أنه قد يكون في خصوصية المورد. الشيخ قد ذكر أكثر من طريق في بداية التهذيب، وبعض طرقه لروايات علي بن الحسن بن فضال طرقا صحيحة، لا ما تمر علي، ما تمر بطريق علي بن الزبير القرشي الذي هو ضعيف أو لم يوثق. واضح الفكرة؟ فبالتالي صاحب الوسائل شو يسوي؟ ينقل الرواية مباشرة عن علي بن الحسن بن فضال. أنت شو تسوي؟ تقول هذا علي بن الحسن بن فضال، إذا ناقلها من كتابه. في المشيخة وفي الفهرس الطريق ضعيف، مع أنه قد تكون الرواية بالخصوص هي ماذا؟ قد ورد فيها سند في التهذيب ولا يمر بعلي، لأنه في لأنه الشيخ في بداية الأمور سوى، قام في لاحظوا فتحوا الكتاب في بداياته تجدون يذكر أسانيد إلى سند إلى رواية، تمام الرواية يذكر سندين ثلاث أسانيد إلى رواية، بعدين يجي الرواية الثانية يذكر سندين ثلاثة، سند سندين ثلاثة، بعدين شاف هاي طويلة القضية قال أنه هذا يصير كتابي كبير، فماذا فعل؟ قال أنا في الحقيقة في البداية اعتمد على الكليني، اعتمد على من؟ على طريقة الكليني وهو يذكر تمام السند، لكن لما شاف هذا طويل عليه القضية سوى قال خل أحذف الأسانيد وأذكر مشيخة وياي، أذكر مشيخة على من اعتمد على يا طريقة؟ طريقة صدوق في الفقيه، فهو خلط بين الطريقتين في البداية على طريقة الكليني وذكر تمام الإسناد، في بعد ذلك لفترة بسيطة قال لا، قال هاي القضية تطول علي أنا كتابي يصير كبير، فحذف الأسانيد وذكر مشيخة. بعض الطرق اللي ذكرها لبعض الطرق في بداية الكتاب اللي ذكرها إلى علي بن الحسن بن فضال روايات، نجد أنه له طريق لا يمر بعلي بن الزبير القرشي، مع أنه لما يجي صاحب الوسائل يذكر الرواية الموجودة في بداية الكتاب عن مباشرة عن علي بن الحسن بن فضال هنا اجتهاد منه. فإحنا لو راجعنا نجد أنه هذه في خصوص المورد لا، ما مروي بهذا الطريق المعروف في المشيخة أو في الفهرس، بل هذا الطريق مذكور من بتمامه في التهذيب والطريق صحيح، فتكون الرواية صحيحة. لاحظتم الفكرة وين؟ فلذلك نقول أنه مع أن هذه الروايات مذكورة في أوائل التهذيب لعلي بن الحسن منقولة غالبا بطريقين، أحدهما ما هو الصحيح وهو غير الطريق الذي فيه ابن الزبير، وبما أن صاحب الوسائل استظهر أن الشيخ يروي هذه الروايات عن كتاب علي بن الحسن بن فضال فإنه ابتدأ باسمه، ونتيجة هذا الاستظهار ربما يرجع الفقيه إلى المشيخة والفهرس، وبما أن في كليهما علي بن الزبير القرشي فإنه ربما يحكم بالضعف، مع أنه يكون في خصوص المورد السند صحيحان. والغرض من ذكر هذه الأمور التنبيه على وجود تخلل الاجتهاد في الوسائل وغيره كالوافي وجامع الأحاديث، ومع العلم بتخلل الاجتهاد في مرحلة الناقل، ولا سيما إذا كان الاجتهاد من وجهة نظر من هو بصدد التفقه غير صحيح، فإنه لا يمكن الاعتماد على مثل هذا الناقل، بل لا بد من الرجوع إلى المصدر الأصلي. هذا كله في النوع الثاني وهو رواية الحديث، ومعرفة رواية الحديث تعتمد على أمرين: معرفة الكتب ومعرفة عدم تخلل الاجتهاد في الناقل. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث علم الرجال. ما هو الحاجة إلى علم الرجال؟ يتبين إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
تخلل الاجتهاد. أولا مسألة الأولى أنه على ذكرت على نحو على النحو ومثله.
نحوه ومثله.
نحوه ومثله.
صاحب الوسائل من ضمنها هذا هو التخلل.
أقول هذا
الاجتهاد في النقل.
هذا من قال صاحب الوسائل على نحوه ومثله؟
نحوه يعني مثل نحوه هذا هذا الكلام. آه
هذا يكشف على اختلاف.
اختلاف نحوه اختلاف جدا جدا يسير ما يوجب اختلاف في الفهم.
على أصل نحوه ومثله. فلما قال الشكل اكشف لي كونه مجتهداني أكو اختلاف هنا فلا بد لي الرجوع بعد. الى المصدر
يعني انا تحقق. انا جاي احكي انجليزي جاي اقول لمن يقول ونحوه يعني اكو اختلاف يسير لا يضر في شنو في عمليه الاستنباط
ومثله اكو اختلاف
ما اكو اصل اختلاف مثله لمن يقول مثله اصلا ما اكو اختلاف
مثله
ونحوه اختلاف يسير لا يضر بعملية الاستنباط.
لا بعد ما أقدع على رجع المصدر
أرجع. أرجع لما أرجع أجد أنه في نحوه الاختلاف شاسع. كاجدح كان.
أنا أقول يعني بالنسبة لرأي تفسرت نحوه مثله بالاختلاف الشاسع وال.
أنا فسرت والعباس ما.
الشكل بالذات.
ذكر بعض أساتذتنا
قال لما يقول مثله تجد فيه اختلاف. ولما نقول نحوه تجد الاختلاف العظيم.
شيخنا هم دائماً أنا راجعت ثم عبارة مثله لبعض الروايات نصه مثله.
هو ما
بس في بعض الموارد.
وايد موارد مو بعض. هذه يراد لك متابعة. إحنا إيش نقول؟ نقول لابد من رجوع الفقيه إلى المصدر الأساسي فيما لو علم بتخلل الاجتهاد في مثل الجمود. لما نقول مثله هذا مثله مثل ذاك الحديث بالضبط. لما نقول نحوه يعني أكو اختلاف ولكن اختلاف حسب فهم صاحب الوسائل اختلاف يسير ما يضر بعملية الاستنباط ولكن لو راجعت وهذا نقل بالمعنى ولكن لو راجعت لأن هذا لما نقول نحوه يعني أكو اختلاف نقل بالمعنى بأنه هذا نحو هذا لكن لو تراجع قد تجد اختلاف شاسع بين هذا وذاك ويضر بعملية الاستنباط وفي كيفية استفادة الحكم الشرعي هذا تخلل الاجتهاد في عملية النقل نقل بالمعنى
أما تخلل الاجتهاد معنى الذيل شلون يكشف المجتهد الثاني لما يجي الوسائل يكشف هذا مع المؤلف يكشف هذا مع الأصلي
إيه هذا بحسب المناسبة كن ذوقه كن
ذوقه لا ذوقه ما
هني ذوقه بس مو حجة عليه مو
فبالتالي
حشتي اني ذوق يعني يكون اني كن اروح انا ادور بحيث اطمئن بانه انا ما اطمئن بقول هذا
قد يكون اللغه والتصريف
يا حبيبي هذا الاجتهاد الذي هذا تخلل الاجتهاد في هذا الامر يعتمد على قرائن ولذلك يقول هذا يعتمد على قرائن خفيه بل قرائن ضعيفه يعتمد عليها كن انا اروح راجع اشوف هذا من زين الرواية لو خارج من زين الرواية بل هذا من كلام من كلام المؤلف هذا في الحقيقة يتبع المناسبات والقرائن وإن أنت تروح تبحث عن هذا الأمر ولا مجرد أنه والله هذا زين الرواية ما أدري أصلا ما التفت إلى هذا المعنى أنه أكو كلام أنه هذا من زين الرواية أو لا أرجع بس للوسائل والوسائل ذاكرة في زين الرواية وياك أو أنه الوسائل ما ذاكرة أصلا معتقدا بانه هذا من كلام المصنف وياك والروايه لو كان زين موجود لاختلفت كثيرا في عمليه الاستنباط بمجرد ان اروح اراجع الكتاب الاصلي اجد بانه ما استنبط من الحكم الشرعي في هذه الروايه مو صحيح لان الذيل قرين على الصرف والذيل ما نقليه لان هذا باعتقاده انه هذا مو جزء من الروايه مع انه جزء من الروايه وياك هذا ايضا
هذا الامر الثاني الامر الاول بالنسبة للبيان والتصريف وغيرها من تلك الأمور اللي هي تخص
اللغة تصريف شنو فلوس؟
لا تصريف الكلمات يعني
المصطلح
المصطلح هسه بالنسبة للغة علم اللغة يعني علم اللغة هسه من يجي تقول له تقول له هذا على هواك وعلى مذهبك ومن أجي أنا يقول له على هواك وعلى مذهبي فبالتالي شلون أصل إلى معنى دقيق
كتب اللغة
ها؟
قلت كتب اللغة
كتب اللغة كتب اللغة كتب اللغة أكيد بألفها لو من عندهم لو من عندنا فبالتالي شلون أرجع إلى كلمة لغوية صحيحة تصل المعنى على المراد
قول اللغة
كما في الغنيمة وغيرها
قلنا قول اللغة مو حجة
لا كتب اللغة
هذا بتتبع تتبع الأحاديث وتتبع مثلا عادة مثلا رجوع إلى أهل الاختصاص يعني فيمن نزل فيهم القرآن أو الأحاديث النبوية رجوع إلى أقوال المدنيين والمكيين ومتابعة أقوال الكوفيين والبصريين المهم يحكم بأقوالهم كلها هذا قد يحصل اطمئنان، يحصل اطمئنان بقولهم، لا أنهم من جهة قولية حجية قول اللغوي، لكن عادة بهذه المناسبات والقرائن واحد يقدر يضع إيده على المعنى الصحيح
ويصلح اطمئنان. اختلاف في معنى
هذا المتابعة، نجد هذا المتابعة مثلا نجد أنه هذا هو شافعي المذهب، ولكن نجد أنه يقول بمعنى، وهذا المعنى أصلا لا يقرون به الشوافع، لا يقرون فقها، مع ذلك نجد أن هذا الشافعي يقر بمعنى مخالف لمذهبه الفقهي، هذا هو يعطي نوع من الاطمئنان بأنه هذا ما تكلم على يعني ما تكلم على وفق مذهبه أو ميوله المذهبية أو نحو ذلك. وهكذا هذا كن يحتاج إلى التتبع، هذا يعني شد يحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى التتبع.
وكذا المسألة ما إنه تفسير المعنى، الكلام سقط القديم، هذا يصير بعلم النحو
تفسير المعنى.
إيه تفسير المعنى مثلا الشافعي يفسر هذا الكلام
بحسب اللغة
قريبة إلى استنباط الحكم الشرعي مالته اللي ينسجم مع مذهبه. طبعا الشيعة ظاهر هم أقول هالشيء، هاي نفس المطلب راح يصير بالنحو، هم أقول هالشيء
يعني. الكوفيين والبصريين
يصير
يعني شلون يعني؟ لا بعيد يعني أولا في ذولاك ما عندهم في النحو ما عندهم تفسير لهذا، كأنما الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، تقديم الفاعل وتأخير والقاص والمنقوص والمقصور وأشبه ذلك، هذا هو النحو. علم البيان علم المعاني ذاك شيء آخر. علم اللغة في تفسير المفردات اللغوية مادة
مو أكو تأسيس أنه أي فن من الفنون له يد باستنباط المسألة الشرعية، لابد يصير عند اجتهاد به أو رأي به
مصرح. يعني حصول الاطمئنان من هذا العلم، حصول الاطمئنان في مقام ما يتدخل فيه من
المقدم. مثلا بعض المطالب النحوية بها اختلاف،
بل اختلاف بين الكوفيين والبصري.
أحسن، فشي سوى هو يأخذ هذا الرأي اللي ينسجم مع
منه
مع مذهبه أو الشيعة أو السنة.
طبعا كون يحصل له الاطمئنان بأن هذا هو القول الصحيح، مثلا امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين في قضيه العطف على المتقدم او لا، غالبا انه في الحقيقه انه يشوفوا الوجوه التي يتعكزون عليها في قضيه الرجوع وجسمه الى وجوهكم، وهو العطف على البعيد مو العطف برؤوسكم وهو وجه، هذا وجهين هم مو صحيح. هل عطف ارجلكم على برؤوسكم او على عطف على وجوهكم، فيقتضي الغاس أو يقتضي المسح، مو صحيح؟ هذا في الحقيقة يشوف النحاة كلهم اتفقوا تقريبا على أنه ماذا؟ على العطف على الأخير، إلا ما ندر، هذا واضح التعصب الموجود اللي فيه أنه هذا لأجل أنه لمذهبه بأنه السنة يقول
سنة. عفوا شيخنا، بالنسبة إلى معرفة الكتب تفضل.
طبعا هذا مو من عندي، هذا أنا بحث ترى متكامل هو، لكن
نعم في مطاول الكلام بأنه علم معرفة الكتب هو علم كعلم الرجال والأصول، فن من الفنون، ولا يصل إلى مرحلة العلم الذي له قواعد وضوابط ومثل علم الرجال والدراية والأصول
يعني. لا هو مقصودنا بفن، المراد من الفن هو العلم، علم هذا علم بحد ذاته له خواصه وقواعده وكذا.
اي نعم شيء عفوا، بعض الكتب موجوده، بعض الكتب موجوده شوف كتاب ما في عارف فلان شو كتاب فلان شو كذا هي بعض
هذا 64